إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس.
نعم. أقول: هذا باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، فلا يجلس حتى يركع. فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الذي اصطلح عليه الفقهاء وسموه تحية المسجد، وانظروا إلى دقة الإمام في التعبير. الإمام يقول: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، وهذا لفظ حديث، لكن شوفوا هذه الدقة، اختار لفظ هذا الحديث ليشير إلى معنى، وهو ما ذكره الفقهاء من أن المقصود في تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة. فلو أنت شغلت البقعة بالصلاة، أي صلاة، ثم جلست فقد أديت تحية المسجد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس حتى يركع، فدل أن المقصود شغل البقعة بالصلاة. فلو أنك دخلت إلى المسجد ورأيت الصلاة قائمة فدخلت في الصلاة، فالصلاة القائمة قامت مقام تحية المسجد. لو أنك دخلت المسجد وتذكرت فائتة فقلت أصليها، صلاتك للفائتة تكون مقام تحية المسجد. ليش؟ لأن المقصود ألا تجلس حتى تركع، وقد تحقق ذلك. ولذلك قال الفقهاء: المقصود في تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة، شغل البقعة بالصلاة. المسألة الثانية: المساجد كلها كذلك إلا مسجد الله الحرام، مسجد الكعبة، فقد ذكر الفقهاء أن تحيته الطواف بالبيت. ولو تأملت حتى الطواف بالبيت لن تجلس حتى تركع ركعتي الطواف، لكن يبدأ الإنسان إذا دخل الآفاقي، إذا دخل إلى مسجد الكعبة يبدأ بركعتي بطواف القدوم، طواف القدوم أو الطواف بالبيت حتى ولو كان طواف عمرة، فهذا اعتبره أهل العلم هو تحية البيت. أقول: حتى على هذا المعنى فإنك لن تجلس حتى تركع ركعتي الطواف، فيتحقق أنك لن تجلس حتى تركع ركعتين. المسألة الثالثة: قال: إذا دخل أحدكم المسجد. طيب، إحنا عندنا الآن أربعة مصطلحات اصطلح عليها الفقهاء: عندنا المصلى، وعندنا المسجد، وعندنا المسجد الجامع، عندنا المسجد الجامع، ثلاثة مصطلحات. المصلى هو المكان الذي يصلى فيه أغلب الفروض ثم يترك بعد ذلك، أو يتخذ مصلى للناس في السفر أو في محل في السوق أو غيره، ثم ولا يصلون فيه كل الفرد. هذا المصلى. الثاني المسجد، وهو المكان الذي أوقف لصلاة الفروض الخمسة وليس فيه صلاة جمعة. الثالث الجامع، وهو ما يصلى فيه الخمسة الفروض وصلاة الجمعة. ممكن نضيف احنا رابع مصلى العيد، وهو زائد عن قضية المصلى الذي فقد صلى فيه صلاة العيد، الذي فقد صلى فيه صلاة العيد. هذه أربع أسماء. طيب أيهم الذي يشرع فيه تحية المسجد؟ نقول المصلى مصلى وليس بمسجد. طيب مصلى العيد مصلى وليس بمسجد، ولذلك لم يأتي أن الرسول أو أحد من الصحابة كانوا إذا خرجوا إلى المصلى يسجدوا يركعوا ركعتين. طيب تحية المسجد فين مشروعة؟ في المسجد والمسجد الجامع، في المسجد والمسجد الجامع، هنا تشرع تحية المسجد. وضحت هذه؟ طيب المسألة التي تليها، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي اللفظ الآخر قال إذا دخل أحدكم المسجد ليصلي ركعتين قبل أن يجلس. هناك نهي وهنا أمر. إذا نهى أن تجلس قبل أن تصلي ركعتين، وأمر أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. بل جاء سليك الغطفاني إلى المسجد وقد تأخر فجلس، فقال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، هذه قالها الرسول له أثناء أداء الجمعة. فهذه الأحاديث مر بالنهي ومر بالأمر ومر بالأمر أثناء صلاة الجمعة، تدل بظاهرها على وجوب تحية المسجد، أن لا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين. لكن اتفق العلماء على عدم الوجوب، حتى ابن حزم في المحلة يقول أن تحية المسجد ليست بواجبة، والقرينة الصارفة حديث الرجل الأعرابي ثائر الشعر النجدي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نسمع صوته ولا نعرف ما يقول، فلما قرب فإذا به يسأل عن الإسلام، فقال يا رسول الله ما الذي فرضه الله علي من الصلاة في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. قال فهذا هو الفرض، هذا هو الفرض اللازم، وما عداه ليس بلازم. واستدل بهذا ابن حزم الجمهور على ذلك. أيضا من أدلة الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الجمعة يجلس ولا يصلي ركعتين، يجلس على المنبر ولا يصلي ركعتين. أيضا جاء في الأثر عن زيد بن أسلم قال كانوا يخرجون من المسجد ويرجعون ولا يصل ويجلسون ولا يصلون ركعتين، يعني بلا نكير. فدل ذلك أن تحية المسجد لم تكن على الوجوب، ليست على الوجوب، إنما هي محمولة على الاستحباب، إنما هي محمولة على الاستحباب، والله أعلم. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم لما تقدم ذكره إلى وجوب ركعتي تحية المسجد، أن لا يجلس الإنسان حتى يركع ركعتين. طيب بإيش وجهوا الأحاديث السابقة؟ علمتكم، قلت لكم كل مسألة تبغى تذكر فيها شيء كما تنتبه للدليل انتبه للتوجيه الدليل المخالف. بما توجه حديث الرجل النجدي ثائر الشعر؟ ها؟ إيه؟ لا، هذا ما هو وجه الاستدلال. وجه الاستدلال أن الرسول قال له بس خمس سنوات، ها؟ خمس صلوات، ها؟ إيش وجه الانفصال؟ ها؟ أيوة إيش؟ لا، الجواب في توجيه حديث الرجل النجدي في نفي دلالته، في نفي الدلالة فيه على صرف الأمر بتحية المسجد عند من يقول بوجوبه، يقول إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الواجبات بحق الإسلام، أما الواجبات التي تجب على الإنسان بأسبابها فهذه ليست داخلة في الحديث والحديث لا ينفع في نفيها. فتحية المسجد وجبت عليك بدخولك للمسجد وإرادتك الجلوس فيه، مثل أنك تنذر أن تصلي ركعتين نذر، فهذه نذرت بسبب، هذه وجبت بسبب النذر، سبب غير حق الإسلام. فما ذكر في هذا الحديث هو الواجب بحق الإسلام، فلا ينافي وجوب أمر آخر من جنس المذكورات إذا حدث له سبب. فهنا دخوله للمسجد السبب، لكن يبقى عندهم مشكلات. المشكلة الثانية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الجمعة جلس على المنبر ولم يصلي ركعتين، لم يثبت أنه صلى ركعتين. هذا الإجابة عنه صعبة، إلا أن يقال أن الجلوس على المنبر ليس جلوس في المسجد، وهذا فيه تكلف. طيب ما جاء عن زيد بن أسلم، نقول فيه دليل أن الإنسان إذا كان في المسجد واحتاج أن يخرج ثم عاد لا يلزمه تحية مسجد، فهذا ما هو في دليل على نفي أصل وجوب تحية المسجد. لكن بقي كمان أشار الإخوة إلى أحاديث ذكروها ضمنا، وهو جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس في مجلسه فدخل بعض الصحابة وجلس بدون أن يصلي، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث الثلاثة الذين جاءوا إلى الرسول وهو في مجلس، فأحدهما جلس واقترب، والآخر استحى وجلس في آخر الحلقة، والآخر مشى. فلم يذكر أنا في هذا الحديث أنهم صلوا تحية المسجد. فهذا يقوي إذن ما ذهب إليه جمهور العلماء في أن تحية المسجد على الاستحباب وليست على الوجوب، لأن بقية الأدلة لا توجيه لها مقنع، لا توجيه لها مقنع. واضح؟ طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، واللفظ الآخر قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. أقول ذكر الركعتين، هل يجزئ ركعة؟ كيف؟ إيش صورتها؟ دخل المسجد وتذكر أنه ما صلى الوتر فقال أبغى أوتر، الآن أبغى أوتر بركعة، يجزئ؟ نقول ظاهر الحديث أن أقل ما يجزئ ركعتين، أن أقل ما يجزئ ركعتين، إلا إذا قلنا أن الوتر صلاة وأن المقصود شغل البقعة بصلاة وأن ذكر الركعتين خرج مخرج الغالب. خلاص. مسألة، قال إذا دخل أحدكم، طب إذا دخلت امرأة، نقول النساء شقائق الرجال فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واضح؟ طيب الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع، فمن كان آكلهما لا بد فليمتهما طبخا. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم: وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد.
أقول قبل ما نبدأ في هذا الباب أبغى أنبه على مسألة، لما قرأ السيد أسامة قبل قليل في الباب السابق الحديث الثاني حدثنا العباس وابن عثمان
بن عثمان الدمشقي.
احنا ما عندنا الدمشقي صح؟ طيب احيانا يحصل انه الاعلام تتشابه في الاسماء او تتشابه في الالقاب. من الاشياء المعينة على ازالة اللبس والاشكال النظر في الروايات الاخرى لنفس الحديث او لنفس الكتاب. شوفوا الشيخ ميزوا بالدمشق في رواية وفي رواية بدون تمييز. هذه نقطة مهمة تنتبهوا لها، انه من الطرق التي تلجأ اليها عند التباس اسم العلم بعلم اخر في الكتاب الرجوع الى الروايات الاخرى للحديث نفسه باسانيده او الى روايات نفس الكتاب، الى روايات نفس الكتاب، خاصة اذا كان هو من طبقة شيوخه، خاصة اذا كان هو من طبقة شيوخي. شوفوا هنا عندنا في النسخة العباس بن عثمان، لكن في الرواية اللي عند السيد فيها مجموعة روايات لسنن ابن ماجة قال العباس بن عثمان الدمشقي، عينوا حددوا، فهذا مما يساعد في رفع الالتباس. إذن رفع الالتباس طبعا له عدة طرق، منها النظر في شيوخ الراوي، منها النظر في تلاميذه، منها النظر في طبقته، ومنها النظر في روايات الحديث نفسه، ومنها النظر في نسخ أخرى لنفس الكتاب، فإن المصنف قد يبينه في نسخة دون نسخة. أيضا من الأشياء المهمة قبل ما أنتقل للباب الثاني، من الأشياء المهمة قبل ما أنتقل للباب الثاني، طبعا إحنا نبهنا على قضية توجيه الحديث أو الدليل المخالف، هذا دائما الواحد يهتم له. الآن عندنا نموذج مهم، مسألة أمكننا توجيه دليل وبقية الأدلة لم يمكننا توجيهها، رأينا أنه في تكلف في التوجيه صح؟ طيب في مثل هذه الصورة يتساهل أهل الحديث في إرادة الأحاديث الأخرى التي يمكن أن توجه، لأنه خلاص يقولوا الآن صار عندنا بالأدلة الأخرى أنه هذا القول هو الراجح، فما في مانع نذكر حديث الأعرابي النجدي ضمن الأدلة الصارفة لهذا الحديث عن النهي، لأنه خلاص تقرر بتلك الأحاديث هذا المعنى وصار هذا التوجيه ما له يعني أهمية. وضح هذا؟ ولذلك أحيانا تجدون الإمام والعالم يذكر حديث هو ممكن أجاب عنه في موطن آخر، لكن خلاص يذكره في ضمنة المرجحات مع كونه قد أجاب عليه هناك. ليش؟ لأنه خلاص ترجح عنده هذا المعنى، فصار هذا الحديث حتى مع التوجيه هو يدخل في هذا الباب، والتوجيه صار يعني كأنه أضعف، صار عنده شيء ضعيف ما عاد يهتم به. وهذا سر أنهم يريدون عندما يترجع عندهم في المسألة قول يريدون حتى الأدلة التي في ظاهرها الضعف، لأنه خلاص صار هذا عنده الراجع، صار هذا عنده هو الراجع، فما عاد مهم عنده أن يورد. وهذا كثير ما ترونه في تصرف ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. طالب يقول يا ربي طب هذا دب ضعف، طب هذا دب قال كذا، طب أقول لك خلاص لأنه الآن صار هذا القول عنده هو الراجح، فصار هذا المعنى يمشي عندهم في إيراد هذه النصوص في تقريره وانتهى. واضح؟ طيب باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد، فيه مسائل. المسألة الأولى، ما تساءلتم ترك النص وأورد القصة النص الحديث اللي بعده أن الرسول قال من أكل من هذه الشجرة، ترك النص وأورد قصة عمر بن الخطاب أنه خطب على المنبر كذا. أنت نفسك يمكن تقول ليش أنا ما أورد النص إلا بلفظ الرسول وأخر قصة عمر، تأكد هذا من كذا يقول لي
عدم النسخ يعني.
ما شاء الله، استني ما شاء الله تبارك الله. أولا لأنه في إيراد قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه دلالة على عدم النسخ واستقرار الأمر، هذا ذكر السيد. كمان في دلالة أخرى، كمان في دلالة أخرى
لعمل الصحابة،
أحسن أن الصحابة أقروه بلا نكير، وهذا أفاد معنى الإجماع السكوتي، وهذا أقوى من مجرد رواية أحادية. وضح؟ يعني الواحد يفكر ليش يا ابن ماجة تركت الحديث النص الموافق للفظ الباب وأوردت قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بكذا وكذا، فأقول لك أولا تصرف ابن ماجه بإراده لهذا الحديث ليبين لهذه القصة ليبين أن هذا الأمر ليس بمنسوخ. ثانيا ليبين أن هذا الأمر ثابت لازم، فإن تصرف عمر بن الخطاب بكلامه عن هذا الموضوع في الخطبة أمام الصحابة بدون نكير وبدون خلاف أفاد معنى الإجماع السكوتي على هذا الأمر، فهو أقوى من مجرد حديث أحد. وانتبهت للنكتة هذه. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية قال إنكم تأكلون شجرتين، الثوم والبصل ما هم من الأشجار في العادة، فإن الثوم والبصل ليس لها جذع. إيش ترد؟ أعيد، الآن عندك الشجر على أنواع، في الشجر اللي ما له ساق اللي هو يمشي على الأرض، البصل والثوم زي كذا ترى ما له شيء كذا مجرد أوراق كذا تطلع وخلاص، ما في ثمرته حتى في الأرض، ما في شيء. كيف عمر يسميه شجرة؟ والمعروف أن الشجرة ما له ساق. أقول لك عمر من أهل اللغة والصحابة من أهل اللغة وكلامهم أقوى من كل ما يأتي به أهل اللغة في إثبات ألفاظ اللغة، فإذا عمر استعملها بهذا المعنى وبهذا الدلالة دل على أن هذا يصح لغة وأنه ليس محصورا الشجر على ما له ساق، فإنه يدخل فيه ما له ساق وما لا ساق له. انتبهتوا؟ ترى هذه أحيانا أهل اللغة يغالطون، أنتوا ردوا عليهم. ترى أنه جاء هذا في لفظ الصحابي عمر والصحابة يسمعوه ما حد أنكر، ترى هذا تقرير على استعمال هذه اللفظة بهذا المعنى، على استعمال هذه اللفظة بهذا المعنى وأنها تصح لغة، وشاهدنا هذا الحديث ونثبت الدلالة اللغوية لللفظة بهذا الحديث، ونرد على من حصر الشجر بما له ساق بهذا الحديث، لأنه استعمال عمر أمام الصحابة وهو من أهل اللغة والصحابة من أهل اللغة دليل على أن هذا المعنى معروف ومقرر. فالثوم والبصل وإن كان ليس من الشجر الذي له ساق إلا أنه يدخل في الشجر في الإطلاق وفي العموم بدليل أنه ورد في كلام عمر بن الخطاب، بل أيضا ورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قال لا أراهما إلا خبيثتين، انتبهوا دحين شوف حتى يقول لا أراهما إلا خبيثتين، إذن هذا أمر رأى عمر، أمر رأى عمر وافق فيه الرسول، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية هاتين الشجرتين بأنهما خبيثتان، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وصف هاتين الشجرتين بأنهما خبيثتان، فيصير هذا مما قاله عمر بدون أن يعلم عن المرفوع ووافق المرفوع، فيدخل في الموافقات، فيدخل في الموافقات. استدركوا على كتب الموافقات موافقات عمر، استدركوا عليهم هذا، أنه هذا عمر قاله باجتهاده ووافق الحديث المرفوع. هذا الأمر الثاني. طيب ما مسألة، ما معنى الخبيث؟ ما معنى الخبيث؟ يا سلام عليك، يا سلام عليك، الخبيث ما ليس بطيب لأنه يقابل الطيب، فهو كل ما عامة تشمل القذر، تشمل النجس، وتشمل كل ما يعني ما لا يحبه الإنسان سواء لريحه أو لشكله أو إلى آخره، فكل نجس خبيث وليس كل خبيث نجس. وضح؟ لأنه بعض الناس ما انتبه يقول الرسول قال خبيثتين ومع ذلك الناس يأكلوها، فنقول له أيوه هي خبيثة في رائحتها غير طيبة في رائحتها، لكنها ما يلزم من خبثها أنها نجسة، ما يلزم من خبثها أنها نجسة. واضح؟ لأن الخبيث ما ليس بطيب، وبعضهم قال الخبيث ما يكره، ما يكره، كل ما يكره هو خبيث، كل ما ليس بطيب هو خبيث، هذا كلام سليم، الخبيث ما ليس بطيب أو ما يكره هذا كلام سليم. فالخبيث أعم من النجس، كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجس. يعني الحشيشة هذه قالها الصنعاني في كتاب الطهارة. الحشيشة والكوكايين والهيروين إيش نقول عنها؟ طيبة ولا خبيثة؟ نجسة؟ واضح هذا الكلام؟ إذن الخبيث ليس بنجس. كذا القذر وكذا الركس، كل قذر قذر لكن ليس لازم أن يكون نجسا. الركس ما تحول من حالة إلى حال برضو لا نقول عنه أنه نجس، حتى إلا إذا كان عينه من العيان الموصوفة بأنها نجاسة. واضح؟ طيب مسألة. قال لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل. أقول الثوم والبصل لخبث رائحتهما، فكذا غيرهما مما له رائحة تكرهها النفس، كذا غيرهما مما له رائحة تكرهها النفس. في بعض الآكال يأكلها الناس لكن لها رائحة تكرهها النفس، فمن أكلها وإذا أكلها ظهرت له رائحة يجدها الناس فإن حكمه كحكم الثوم والبصل. ذكروا الفجل، طبعا السجائر، التتن، التبغ، الدخان، السجائر لها رائحة يعني أيضا يستنتنها بعض الناس ولا يرتضيها. أيضا ذكروا يعني أنواع من الأكل لها رائحة ولها يعني أمر تكرهه النفس ولا تحبه، فيكون حكم من أكلها في دخول المسجد كحكم أكل الثوم والبصل. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأخ يسأل يقول هل نقيس عليها رائحة الجسم والجوربين؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقروا في سبب مشروعية غسل الجمعة أن الصحابة كانوا يأتون من عملهم بعرقهم فأمرهم بالغسل، لكن ما قال لهم لا تحضروا المسجد، فهذا أخف من هذه الرائحة الخبيثة، إلا إذا كان النتن مرة زايد كما في الجوربين. بعض الناس نتن الجوارب يحصل عنده بسبب العرق والكتمة وضعف التهوية، نتن مرة زايد جدا يتأذى منه الناس، فإذا كان الحال كذلك في الجوربين ممكن، لكن العرق ونحوه مما يعترض الإنسان بسبب مهنته، الرسول لم يمنع الصحابة من دخول المسجد وهم على هذا الحال، إنما قال لهم لا تأتوا الجمعة إلا وإنتوا اغتسلتوا أحسن، أمر بالتنظف. واضح؟ طيب مسألة. قال ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقية. قال فمن كان آكلها لابد فليمتها طبخا. أقول هذا فيه أن من أعذار ترك الجماعة إيش؟ أكل هذه الشجرة التي لها رائحة نتنة. يعني إذا أنت أكلتها اضطررت أو غصبا عنك أو بأي وسيلة من الوسائل أكلتها لا تأتي المسجد، خلاص هذا عذر في تركك للجماعة حتى لا يتأذى الناس، حتى لا يتأذى الناس. خذ قفل المكالمة وخليه على وضعية الطيران. لا، إنه لا تحضر جماعتنا، تأذينا من ريحك، بس نتأذينا من ريحك، فهذا فيه عذر في ترك الجماعة لمن أكل من هذه، خلاص، فهذا فيه عذر لمن أكل الجماعة من أكل من هذين الشجرتين ألا يحضر الجماعة. ولذلك بعض العلماء عكس قال إذا قلنا بوجوب الجماعة فيجب ألا تأكل قريبا من وقت الصلاة جماعة من هاتين الشجرتين وهما نيتان. مسألة. طب ما الطريقة؟ أنا أبغى أكل وأبغى أحضر الجماعة. أقول الطريقة دلك عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن كان ولا بد فليمتهما طبخا. وسألت بعض أهل الاختصاص هل يفقد الثوم والبصل خاصيته الطبية بالطبخ؟ قال لا، سألت بعض أهل الاختصاص عن الثوم والبصل إذا طبخ هل تذهب خاصيتهم بالطبخ؟ قال لا تبقى خاصيتهم كما طبعا تعرفوا أن البصل يستفاد منه في قضية الإنسولين ودعم البنكرياس، والثوم كذلك يستفاد منه في الأنسولين ودعم البنكرياس. هي كل القضية في الثوم أنه يتعارض، مو يتعارض، يزيد خاصية سيولة الدم. فمن كان يتعاطى أدوية سيولة الدم يقولوا لا تأخذ ثوم، مو لأنه الثوم يضرك، لا، لأنه يزيد السيولة، فيقولوا لا تأخذ. خلاص تبى تأخذ ثوم لا تأخذ سيولة أدوية سيولة الدم دحين. ما عدا هذا فخواص الطبية يعني يقولون لا تذهب مع الطبخ، خواص الطبية لا تذهب مع الطبخ. مسألة، أورد حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا، والحديث الآخر من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتينا المسجد. أقول إذن السبب أن في هذه الرائحة إيذاء للناس، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب إذا كان ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الرائحة الخبيثة يؤتى بها إلى المسجد، أعكس الدليل تقول فيه استحباب الرائحة الطيبة للذهاب إلى المسجد، وهي داخلة تحت عموم اتخاذ الزينة، وهذه يعني من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يراعيها. بل كان السلف أعجب من كذا، كان يطيب يده، يقول حتى إذا صفحت إخوان المسلمين وطيبهم، يطيب اليد. فأنت من باب أولى إذا جئت تأتي إلى الجماعة فاحرص أن تكون على ريح طيب. إيش الدليل؟ تقول عكس هذا الحديث، إذا كان الرسول يقول من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا أو لا يؤذينا في مسجدنا، فمن باب أولى أن نقول أو بعكس هذا الدليل، إذا نقول مفهومه أنه يطلب منك إذا جئت إلى المسجد أن تكون برائحة طيبة، فتتعطر وتطيب من أجل الذهاب إلى المسجد، من أجل أن يجد الناس منك الريح الطيبة، صح ولا لا؟ فهذا عكس لهذا الدليل.
ممكن نسميه قياس عكس،
هو قياس عكس، يسمى قياس عكس، مثل حديث الرسول السيد يقول هل هذا يقال له قياس عكس؟ يقول نعم هذا من باب قياس العكس. هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أيأتي يا رسول الله أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ كيف قرر المسألة الرسول؟ قررها بقياس العكس، قال رأيت لو أنه وضعها في حرام أما كان يؤثم؟ فإذا كان يؤثم بها في الحرام فإنه بالعكس يؤجر بها إذا وضعها في الحلال، صح؟ هذا قياس عكس. فإذا كنت منهي عن دخول المسجد إذا أكلت من هذه الرائحة النتنة، فأعكس قل إذن أنت مأمور إذا أتيت المسجد أن تكون برائحة طيبة، أو يشرع لك إذا أتيت إلى المسجد أن تكون برائحة طيبة. فقضية الريحة الطيبة مو بس لما تروح تتعشى ولا تروح تتغدى ولا تروح تجتمع مع أصحابك، لا، حتى وانت جاي للمسجد خلي الناس يشموا منك ريحة طيبة، استعمل مزيل العرق، استعمل الطيب، استعمل الأشياء النظيفة الطيبة حتى أنك تكون مع الناس ريحتك طيبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله أسوة حسنة، يضع الطيب المسك، يقولون حتى أنه إذا مر في الطريق يشم، أنه ريحة مسك كانت هنا ماشي يشم. والصحابي أنس وغيره يقول لمست يد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أرى أو فلم ألمس يدا أطيب ولا ألين من يده صلى الله عليه وسلم. معناته الرسول كان يعتني حتى بملمس يده، أن تكون يعني لينة وأن تكون طيبة وأن يكون فيها طيبة وأن يكون فيها رائحة. أم سليم احتمال هذا بسبب الطيب، واحتمال هذا من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول ينام عندها لأنها من خالاته بالرضاعة، فكان تضع له نطع، النطع الفرش من الجلد، وعادة الفرش من الجلد إيش يسوي؟ حرارة. فكان الرسول ينام على هذا النطع ويعرق، هي ما تقصد ما تعرف، بس كان الرسول يعرق، فكانت تأتي بجؤنة، الجؤنة هو الوعاء الذي يوضع فيه الطيب، حتى أحد العلماء له كتاب اسمه جؤنة العطار جاب فيه كل غريبة، الجؤنة هو وعاء الطيب، فكانت تأتي بجؤنة الطيب تلم عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبه الرسول قال ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت يعني أطيب الجونة أو أضعف الجونة عرقت، والله يا رسول الله إنه الأطيب الطيب. احتمال أنه هذا من الطيب الذي كان يضعه، واحتمال أنه أن عرقه كان طيبا. وهذا يعني حتى الأطباء الطبيا يقول يحصل أحيانا الإنسان بسبب بعض الأشياء أنه عرقه يكون له رائحة طيبة من غير ما يضع الطيب. ولذلك ذكر الفقهاء من علامات السرسال مو طيب، ذكر الفقهاء من علامات البلوغ تغير رائحة العرق، تغير رائحة العرق، مما يفيد أن رائحة العرق قبل البلوغ طيبة وبعد البلوغ تصير نتنة ثم تهدأ بعد ذلك وتأخذ وضعها. طيب نرجع لموضوع. طيب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتى رسول الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، قال كان يشير بيده. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا.
طيب هذا الباب باب من سلم عليه وهو في الصلاة كيف يرد، فيه مسائل. المسألة الأولى: السلام في الصلاة، السلام في الصلاة مر بمراحل. المرحلة الأولى كان الرجل يدخل في الصلاة ثم يسلم على صاحبه وهو في الصلاة، حتى يقول كنا نسلم على بعض ونحن في السجود، وكانوا يتكلمون السلام عليكم كيف الحال السلام. فلما نزل قوموا لله قانتين نهينا عن الكلام في الصلاة، نهينا عن الكلام في الصلاة، ومن ضمنه السلام، ومن ضمنه السلام. جاءت هذه الأحاديث تفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام وهو في الصلاة، كان يرد السلام وهو في الصلاة. الحديث الأول قال كان يشير بيده، فقال أهل العلم هذا فيه مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة، رد السلام بالإشارة في الصلاة خلاص. وجاء في رواية أشار بأصبعه يرد السلام، أشار بأصبعه يرد السلام. إذن استدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية رد السلام بالأصبع في الصلاة. مسألة أشكل ذلك على بعض الناس، على بعض العلماء، فقال ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الكلام في الصلاة، النهي عن الكلام في الصلاة أو النهي عن السلام في الصلاة، فهذا منسوخ. هذه أول نقطة. قال وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن رد السلام بالأصبع، وفي رواية بالإشارة. قالوا إذن هذا خلاف النهي، إذن هذا يؤكد أن هذا كان قبل النسخ، كان هذا قبل النسخ، ولكن هذا الكلام متعقب. نقول لو كان الكلام هذا، لو كان هذا منسوخ لكان ما رد بالإشارة، لكان رد بإيش؟ باللسان وبالكلام، فإنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمر بالصمت وعدم الكلام، وإن في الصلاة لشغلة عدم الكلام. قالوا وأما النهي عن الإشارة فنجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن الرسول نهى عن رد السلام بالإشارة بالأصبع أو باليد مكتفيا بها عن التلفظ لمن كان في خارج الصلاة، لمن كان في خارج الصلاة. أما في من كان في داخل الصلاة فإنه قد ثبت هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قد يقال يا شيخ هذا فيه حركة، أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده في الصلاة وهو يصلي، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده في الصلاة وهو يصلي، وثبت هذا عن الصحابة كما في قصة صلاة الكسوف، كما في قصة صلاة الكسوف، فإنه ورد أن السيدة عائشة أشارت وأن الرسول أيضا أشار إشارة مفهمة داخل الصلاة. فدل ذلك أن الرد بالإشارة لا يدخل في الكلام المنهي عنه في الصلاة، لا يدخل في الكلام المنهي عنه في الصلاة. واضح؟ طيب يا شيخ الكلام المنهي عنه في الصلاة إيش هو؟ نقول هو الكلام مع الناس باللسان، هو الكلام مع الناس باللسان. لذلك قال الشافعية إذا احتاج المصلي أن يرد السلام أو أن يرد على العاطس لا يرد له بالخطاب، لأنه إذا رد بالخطاب كان في صورة الكلام. طيب ماذا يصنع؟ قالوا يرد بصيغة الدعاء، يرد بصيغة الدعاء لا يرد بصيغة الخطاب، يقول يرحمك الله، لا يقول اللهم ارحمه، يقول اللهم ارحمه. ليش؟ قالوا لأنه بصيغة الخطاب شابه الكلام الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه في الصلاة، وهو وجه وجيه في هذا الموضوع. مسألة الرد بالإشارة في الصلاة الذي جاء ذكره في هذه الأحاديث، هل ثبت فقط بالإشارة باليد؟ بالرواية الثانية بالأصبع نقول لا، ورد على صفتين، إشارة بالأصبع وأنت كذا تقول، أو أن تضع يدك هكذا، يعني يرد عليك السلام فأنت تجعل يدك هكذا، تجعل بطن الكف إلى جهة الأرض وظهرها إلى جهة السماء. هذه الصفة الثانية التي وردت في رد السلام داخل الصلاة، في رد السلام داخل الصلاة، ونقول الصحيح أنها ليست بمنسوخة. طيب يبقى عندنا توجيه تصرف المصنف رحمه الله في أنه أورد في آخر الباب حديث كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا. من الذكي اللي يوجه تصرف الإمام، هل الإمام بهذا التصرف يشير إلى أنه هذا منسوخ، أو الإمام بهذا التصرف يشير أحسنت، أو أن الإمام يصير بهذا التصرف إلى أن المنسوخ هو الكلام لا الإشارة باليد؟ إذا نظرت في روايات الحديث هذا الذي أورده فتجد أن القضية فيما يرجع إلى الكلام والمرادة باللسان، وهو يشير بهذا أن هذا المنسوخ وليس الإشارة. واضح؟ طيب ها تبغانا نستمر نشوف كم باقي نوقف هنا أكثر. نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف إذا في أسئلة الآن.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل من كره من أخيه شيئا أثناء الصلاة هل يقطع صلاته كرائحة التدخين ونحوه؟
لا يقطع صلاته، يكمل ولكن ينصح بعد الصلاة، يقول له يا أخي طالما أنت مبتلى بهذه البلية فنحن والله نتضرر من هذه الرائحة، لا تدخل عندنا في المسجد تصلي، هذا ترى يشبه البصل والثوم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى من يأكل من البصل والثوم أن يدخل إلى المسجد. بل قد تقول لما قادوه إلى البقيع، لما بس اكتفوا بإخراجه إلى خارج المسجد؟ ها من يجاوب؟ ها يا جماعة حتى ما يؤذي الناس الأحياء، هذول أموات خلاص ما يتآذوا، فبعدوا عن كل مجتمع فيه الناس، أخرجه إلى، يعني ما السر في إخراجه إلى البقيع؟ لأن البقيع فيه أموات، فقال له انت بهذه الريحه خليك مع الاموات هنا، لا احنا احياء نتاذى منك، لا في المسجد ولا في شوارعنا نريدك ان تكون معنا، لانك بهذه الريحه تؤذينا، نحن احياء، اذهب الى البقيع اجلس، خليك هنا او اعتزل في بيتك. هذا معنى انه ارسلوا الى البقيع. فانت تنصحه، تقول له يا اخي هذه امر يؤذي، ومن شرب من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين كان يخرج الى البقيع حتى لا يؤذي الاحياء، فاتق الله فينا ولا تاتي معنا في المسجد تصلي وانت فيك مثل هذه الرائحه الطيبه، او حاول ازالتها. والحمد لله، يعني الحمد لله متيسر ازاله الرائحه النتنه بمعجون الاسنان وباخذ بعض الاشياء التي تطيب وتعطر رائحه الفم، لكن تبقى الرائحه التي في البدن. الذين يشربون الدخان او ياكلون البصل والثوم حتى يدهم فيها رائحه بصل، وعاد البليه كل البليه اذا اكل في ثوم زايد وكرع هو في الصف، انتهت المساله، سارت يعني القضيه، وعاد اللي زي عنده جيوب انفيه وعنده كذا يتعب، مره يتعب خلاص. ما
احسن الله اليكم. هذا يقول يوجد رجل سيذهب عبر شركة استقدام العمال من المغرب ويأتي إلى السعودية من أجل الجزارة لذبح الهدي للحجاج مع الترخيص بأداء مناسك الحج، ويدفع مبلغا لذلك مع العلم أنه يأخذ مبلغا يسير إزاء العمل، ما مدى صحة هذا الحج؟
حجه إن شاء الله صحيح، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نفى الجناح عمن يعمل بالتجارة في الحج، قال ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء من المنافع التي يشهدونها التجارة في الحج، وهذا لا مانع منه. ومر علينا في الموطأ إذا تتذكروا من كان يؤجر نفسه حمالا في الحج أو يؤجر دوابه لتحميل الحجاج وتوصيلهم ويحج، فجاء من يقول له أنت لا حج لك، أنت شغلك مع التحميل وغيره، فرد عليه ابن عمر بالآية وغيرها، إذا تتذكروا في الموطأ هذه مرت معنا. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل من فرنسا يقول يوجد لدي أخ مريض عقليا وتقضي له الدولة إعانة، هذه الإعانة يصرفها في المحرمات ولا تكفيه في معاشه، هل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة بقدر حاجة أكله وشربه؟
هذه يعني السؤال فيه شيء مو طبيعي، يقول هو مريض عقلي والفلوس اللي تصرف له يصرفها في المخدرات أو يصرفها في الأمور التي هي غير مباحة. طيب هو مريض عقلي، أمنعه من سوء التصرف، أنت المسؤول عنه، أنت وليه المسؤول عنه، امنعه من ذلك، كف يده، إلا إن كان تقصد نوع من المرض غير كذا، شيء آخر الله أعلم. نعم يجوز لك أن تعطيه من الزكاة إذا كانت نفقته وليست عليك، يجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة بالقدر الذي تعلم أنه يكفيه في شربه وفي مأكله وملبسه ومسكنه. ونسأل الله أن يشفي هذا الأخ وأن يعينك على التعامل الحسن مع هذا الأخ بالطريقة الشرعية الصحيحة، لأنه هذه والله بلوى. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول هل يصح أن نقول لا قياس مع العبادات في القياس على الثوم والبصل؟
قاعدة لا قياس في العبادات معناها لا تثبت عبادة بالقياس، هذا معناه، لأن العبادات توقيفية فلا تثبت عبادة بالقياس، لكن دليل القياس يدخل في الاستدلال في مسائل التعبد، دليل القياس يدخل في الاستدلال في مسائل التعبد، تقول هذا كذا تستدل بهذا كذا وتستدل بهذا، يعني يدخل هذا معك، لكن أن تفهم قاعدة لا قياس في العبادات أنه نوقف القياس مطلقا في أي شأن تعبدي، نقول لا، هذا ما هو معنى كلام أهل العلم، هذا ليس معنى كلام أهل العلم. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول هل يجب على الزوجة خدمة زوجها، وكيف تعامل الزوجة السريع الغضب؟
العلماء اختلفوا في وجوب خدمة الزوج، العلماء اختلفوا في وجوب خدمة الزوج، ولعل أرجح الأقوال في ذلك أن خدمة الزوج على الزوجة واجبة، لأنها هذه من العشرة بالمعروف، واستدلوا على ذلك بحديث فاطمة رضي الله عنها لما أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي من أثر الرحى على يديها، فقالت يا رسول الله هذه الرحى وهذا الذي صنعته في يدي، فلو أنك تأمر لي بخادم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم؟ قولي عندما تأخذين فراشك 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و34 الله أكبر. وفعلا كثير جربوا هذا، وما ينبغي أن السنة تكون محل تجربة، إنما يأخذها الإنسان عقيدة. فعلا كثير فعلوا هذا ووجد لها أثر في النشاط، حتى أن أصحاب الوظائف اللي مثلا يقول أنا أقوم في الصباح تعبان، نقول له قبل النوم سوي هذا، سبح 33 واحمد 33 وكبر 34 وشوف نفسك صار يقوم نشيط بهذا، ببركة هذا الذكر. فهذه من الأشياء المعينة إن شاء الله في قضية خدمة الزوج، في قضية خدمة الزوج. وحديث فاطمة هذا وجه الدلالة فيه أن الرسول لم يقل لها، وهي بنته، لم يقل لها لا يجب عليك خدمة علي، أتركيه يأتي هو بخدم، لا، أقرها بل زاد وعلمها ذكر يقويها على الخدمة والشغل. أيضا في الحديث عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر، كان يتزوج، كان زوجها الزبير بن العوام، الزبير بن العوام كان الزبير عنده خيل، فكان يأمرها أن تطعم الخيل بالنوى، فكان تجمع النوى وتذهب بها إلى الخيل لكي تطعم بها الخيل، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليها مرة وهي راجعة يعني من هذا الأمر، فأراد إردافها خلفه، فخشيت من غيرة الزبير، فلما أخبرت الرسول قال أغار من رسول الله، فلما أخبرت الزبير قال أغار من رسول الله. الشاهد قالت انتبهوا، هذه النقطة كمان خلوها في بالكم، فأمر لي أبي، من هو أبوها؟ أمر لي أبي بخادم فكأنما أعتقني. واضح تقول يعني تقول أنا كنت أخدم الزبير كأني عبده، فكأن أبي لما أمر بخادم يخدمني، خادمة ولا خادم، لأن هم كانت عندهم الخدمة على نوعين، خدمة في الداخل وخدمة في الخارج. الخدمة في الداخل يعني داخل البيت، والخدمة في الخارج يعني خارج البيت، وعادة يجعلون الخدمة داخل البيت امرأة والخدمة خارج البيت رجل، صح ولا لا؟ هذا في العادة. فتقول فكأنما أعتقني. شوفوا ما قال أبو بكر: يا زبير لا تتعب بنتي، ترى بنتي ما هي مسؤولة عن خدمتك. هو ساكت، راح جاب خادم لبنته ساعدا، كأنه هذا يأكد أن الخدمة إيش موجودة. لكن الفقهاء استثنوا حالة، وإيش هي هذه الحالة؟ هي حالة أن المرأة عند الزواج يعلم أنها من طبقة عالية وأنها ليست من أهل الخدمة وتزوجه ويعلم هذا، فامتنعت عن الخدمة، ليس له أن يجبرها الآن، وتزوجه ويعلم أنها كذلك، أو اشترطت عليه في أول الزواج أن يكون لها خادم لأنها من هذه الطبقة العالية. فهذا يعني من أمور الدنيا الفقهاء استثنوا منع لي المشاكل. ولا أي امرأة أعلى من السيدة فاطمة، من السيدة أسماء بنت أبي بكر، من فاطمة بنت الرسول وأسماء بنت أبي بكر الصديق. هي تقول كأنما أعتقني، يعني كنت أخدم أبي بكر، كنت أخدم الزبير في بيته وفي دوابه وكذا، كخدمة العبيد أخدمهم، ما أنكرت ولا قالت هذا مو واجب علي، ولا قال لها أبوك يا بنتي هذا مو واجب عليك، ولا قال لها الرسول يا أسماء هذا ما هو واجب عليك. أبوها وهو ساكت راح جاب لها خادم مساعد. وهذا في نقطة كمان، أنت لا تتشرط على الرجال يجيب لبنتك خادم، أنت ما تبغى بنتك تخدم جيب لها خادم، إلا إذا من البداية البنت يعني عرفت أنت أنها من طبقة عالية ورضيوا أنهم يزوجوه وكذا، وأنهم عارف أنه شأنها مو شأن الخدمة، هذه قضية ثانية. كذلك العرف له دخل، ولذلك ورد عن عمرو بن العاص أنه تزوج امرأة فمر بها وإذا بها يعني تعد العدة للطبخ، فقال لها ماذا تصنعي؟ قالت عد العدة للطبخ، قال قومي الطبخ يقوم به غيرك، أنت لم نأتي بك لهذا، قومي قوما، ما خلاها تخدم ولا خلاها تسوي شيء، هنا عرف عادة في شيء. والإنسان كل إنسان يعني له طريقة، ولكن الأصل أن من باب العشرة بالمعروف أن المرأة تساعد زوجها. وما دام ذكرنا الخدمة أبغى أنبه على شيء، مدام ذكرنا خدمة المرأة لزوجها، كمان أنبه أن المرأة لازم تكون معاونة لزوجها، مو فقط تعاونه في خدمة البيت وعمل البيت، بل تعاونه حتى في مشاق الحياة. بعض النساء تجلس تتشرط، شوف فلانة كيف سوت، شوف أختي إيش عملت، أبغى زيهم، سوي لي زيهم، ليش إحنا كده، ليش هذا ما يصير. خلاص أنت تزوجتي زوجك، أنت وهو أتعاونوا على هذه الحياة. ترى والله ما أحد بدأ حياته وهو يعني على التمام التمام. الحياة عادة في البداية تكون صعبة، ثم بعد ذلك ربي ييسرها ويسهل. فأنت أصبري وتحملي زوجك وتعاملي معاه بالمعروف، لا تصيري ضغط عليه، لا في قضية الخدمة والخادم، ولا في قضية مصاريف البيت وأشياء البيت، ولا تجلسي سمع زوجك المقارنة بينه وبين فلانة أو فلان أو بين فلان وفلان. هذا ترى أمر جارح. إذا علماء التربية يقولون هذا يسيء في تربية الولد إذا كان صغيرا، تجلس تقارنه بينه وبين أخوانه، فما بالك أنت إيش تسوي مع زوجك في هذا الأمر؟ هذا أمر جارح يجرح كرامة الرجل ويشعر به بالإهانة. وأنا أنصح كل امرأة متزوجة أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن تصبر وتترجى ما عند الله والدار الآخرة، والله سبحانه لا يخيب إن شاء الله رجاها، ويعينها ويصلح لها الحال على ما هو أحسن وأفضل، وإن شاء الله تسعد في حياتها. أما إذا دخلت بهذه الطريقة يمكن ما تمشي ولا مع رجال إلا إن شاء الله، لأن كل رجال في البداية هذا حاله إلا ما شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس.
نعم. أقول: هذا باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، فلا يجلس حتى يركع. فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الذي اصطلح عليه الفقهاء وسموه تحية المسجد، وانظروا إلى دقة الإمام في التعبير. الإمام يقول: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، وهذا لفظ حديث، لكن شوفوا هذه الدقة، اختار لفظ هذا الحديث ليشير إلى معنى، وهو ما ذكره الفقهاء من أن المقصود في تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة. فلو أنت شغلت البقعة بالصلاة، أي صلاة، ثم جلست فقد أديت تحية المسجد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس حتى يركع، فدل أن المقصود شغل البقعة بالصلاة. فلو أنك دخلت إلى المسجد ورأيت الصلاة قائمة فدخلت في الصلاة، فالصلاة القائمة قامت مقام تحية المسجد. لو أنك دخلت المسجد وتذكرت فائتة فقلت أصليها، صلاتك للفائتة تكون مقام تحية المسجد. ليش؟ لأن المقصود ألا تجلس حتى تركع، وقد تحقق ذلك. ولذلك قال الفقهاء المقصود في تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة، شغل البقعة بالصلاة. المسألة الثانية، المساجد كلها كذلك إلا مسجد الله الحرام، مسجد الكعبة، فقد ذكر الفقهاء أن تحيته الطواف بالبيت. ولو تأملت حتى الطواف بالبيت لن تجلس حتى تركع ركعتي الطواف، لكن يبدأ الإنسان إذا دخل الآفاقي إذا دخل إلى مسجد الكعبة يبدأ بركعتي بطواف القدوم، طواف القدوم أو الطواف بالبيت حتى ولو كان طواف عمرة، فهذا اعتبره أهل العلم هو تحية البيت. أقول حتى على هذا المعنى فإنك لن تجلس حتى تركع ركعتي الطواف، فيتحقق أنك لن تجلس حتى تركع ركعتين. المسألة الثالثة، قال إذا دخل أحدكم المسجد، طب إحنا عندنا الآن أربعة مصطلحات اصطلح عليها الفقهاء، عندنا المصلى وعندنا المسجد وعندنا المسجد الجامع، عندنا المسجد الجامع، ثلاثة مصطلحات. المصلى هو المكان الذي يصلى فيه أغلب الفروض ثم يترك بعد ذلك، أو يتخذ مصلى للناس في السفر أو في محل في السوق أو غيره ثم ولا يصلون فيه كل الفروض، هذا المصلى. الثاني المسجد، وهو المكان الذي أوقف لصلاة الفروض الخمسة وليس فيه صلاة جمعة. الثالث الجامع، وهو ما يصلى فيه الخمسة الفروض وصلاة الجمعة. ممكن نضيف احنا رابع مصلى العيد، وهو زائد عن قضية المصلى الذي فقد صلى فيه صلاة العيد، الذي فقد صلى فيه صلاة العيد. هذه أربع أسماء. طيب أيهم الذي يشرع فيه تحية المسجد؟ نقول المصلى مصلى وليس بمسجد. طيب مصلى العيد مصلى وليس بمسجد، ولذلك لم يأتي أن الرسول أو أحد من الصحابة كانوا إذا خرجوا إلى المصلى يسجدوا يركعوا ركعتين. طيب تحية المسجد فين مشروعة؟ في المسجد والمسجد الجامع، في المسجد والمسجد الجامع، هنا تشرع تحية المسجد. وضحت هذه؟ طيب المسألة التي تليها، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي اللفظ الآخر قال إذا دخل أحدكم المسجد ليصلي ركعتين قبل أن يجلس. هناك نهي وهنا أمر، إذا نهى أن تجلس قبل أن تصلي ركعتين، وأمر أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. بل جاء سليك الغطفاني إلى المسجد وقد تأخر فجلس، فقال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، هذه قالها الرسول له أثناء أداء الجمعة. فهذه الأحاديث مر بالنهي ومر بالأمر ومر بالأمر أثناء صلاة الجمعة تدل بظاهرها على وجوب تحية المسجد، أن لا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين، لكن اتفق العلماء على عدم الوجوب. حتى ابن حزم في المحلة يقول أن تحية المسجد ليست بواجبة، والقرينة الصارفة حديث الرجل الأعرابي ثائر الشعر النجدي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نسمع صوته ولا نعرف ما يقول، فلما قرب فإذا به يسأل عن الإسلام، فقال يا رسول الله ما الذي فرضه الله علي من الصلاة في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. قال فهذا هو الفرض، هذا هو الفرض اللازم، وما عداه ليس بلازم. واستدل بهذا ابن حزم والجمهور على ذلك. أيضا من أدلة الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الجمعة يجلس ولا يصلي ركعتين، يجلس على المنبر ولا يصلي ركعتين. أيضا جاء في الأثر عن زيد بن أسلم قال كانوا يخرجون من المسجد ويرجعون ولا يصل ويجلسون ولا يصلون ركعتين يعني بلا نكير، فدل ذلك أن تحية المسجد لم تكن على الوجوب، ليست على الوجوب، إنما هي محمولة على الاستحباب، إنما هي محمولة على الاستحباب، والله أعلم. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم لما تقدم ذكره إلى وجوب ركعتي تحية المسجد، أن لا يجلس الإنسان حتى يركع ركعتين. طيب بإيش وجهوا الأحاديث السابقة؟ علمتكم، قلت لكم كل مسألة تبغى تذكر فيها شيء كما تنتبه للدليل انتبه للتوجيه الدليل المخالف. بما توجه حديث الرجل النجدي ثائر الشعر؟ ها؟ لا، هذا ما هو وجه الاستدلال. وجه الاستدلال أن الرسول قال له بس 5 سنوات، ها؟ 5 صلوات، ها؟ إيش وجه الانفصال؟ ها؟ أيوة إيش؟ لا، الجواب في توجيه حديث الرجل النجدي في نفي دلالته، في نفي الدلالة فيه على صرف الأمر بتحية المسجد عند من يقول بوجوبه، يقول إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الواجبات بحق الإسلام، أما الواجبات التي تجب على الإنسان بأسبابها فهذه ليست داخلة في الحديث، والحديث لا ينفع في نفيها. فتحية المسجد وجبت عليك بدخولك للمسجد وإرادتك الجلوس فيه، مثل أنك تنذر أن تصلي ركعتين نذر، فهذه نذرت بسبب، هذه وجبت بسبب النذر، سبب غير حق الإسلام. فما ذكر في هذا الحديث هو الواجب بحق الإسلام، فلا ينافي وجوب أمر آخر من جنس المذكورات إذا حدث له سبب. فهنا دخوله للمسجد السبب، لكن يبقى عندهم مشكلات. المشكلة الثانية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الجمعة جلس على المنبر ولم يصلي ركعتين، لم يثبت أنه صلى ركعتين، هذا الإجابة عنه صعبة، إلا أن يقال أن الجلوس على المنبر ليس جلوس في المسجد وهذا فيه تكلف. طيب ما جاء عن زيد بن أسلم؟ نقول فيه دليل أن الإنسان إذا كان في المسجد واحتاج أن يخرج ثم عاد لا يلزمه تحية مسجد، هذا ما هو في دليل على نفي أصل وجوب تحية المسجد. لكن بقي كمان أشار الإخوة إلى أحاديث ذكروها ضمنا، وهو جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس في مجلسه فدخل بعض الصحابة وجلس بدون أن يصلي، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث الثلاثة الذين جاءوا إلى الرسول وهو في مجلس فأحدهما جلس واقترب، والآخر استحى وجلس في آخر الحلقة، والآخر مشى، فلم يذكر أنا في هذا الحديث أنهم صلوا تحية المسجد. فهذا يقوي إذن ما ذهب إليه جمهور العلماء في أن تحية المسجد على الاستحباب وليست على الوجوب، لأن بقية الأدلة لا توجيه لها مقنع، لا توجيه لها مقنع. واضح؟ طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، واللفظ الآخر قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. أقول ذكر الركعتين، هل يجزئ ركعة؟ كيف؟ إيش صورتها؟ دخل المسجد وتذكر أنه ما صلى الوتر فقال أبغى أوتر، الآن أبغى أوتر، ها؟ بركعة يجزئ؟ نقول ظاهر الحديث أن أقل ما يجزئ ركعتين، أن أقل ما يجزئ ركعتين، إلا إذا قلنا أن الوتر صلاة وأن المقصود شغل البقعة بصلاة وأن ذكر الركعتين خرج مخرج الغالب. خلاص. مسألة، قال إذا دخل أحدكم، طيب إذا دخلت امرأة، نقول النساء شقائق الرجال فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واضح؟ طيب الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع، فمن كان آكلهما لا بد فليمتهما طبخا. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم: وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد.
أقول قبل ما نبدأ في هذا الباب أبغى أنبه على مسألة. لما قرأ السيد أسامة قبل قليل في الباب السابق الحديث الثاني، حدثنا العباس وابن عثمان
بن عثمان الدمشقي،
إحنا ما عندنا الدمشقي صح؟ طيب، أحيانا يحصل أن الأعلام تتشابه في الأسماء أو تتشابه في الألقاب. من الأشياء المعينة على إزالة اللبس والإشكال النظر في الروايات الأخرى لنفس الحديث أو لنفس الكتاب. شوفوا الشيخ ميزوا بالدمشق في رواية وفي رواية بدون تمييز، هذه نقطة مهمة انتبهوا لها، أنه من الطرق التي تلجأ إليها عند التباس اسم العلم بعلم آخر في الكتاب الرجوع إلى الروايات الأخرى للحديث نفسه بأسانيده أو إلى روايات نفس الكتاب، إلى روايات نفس الكتاب، خاصة إذا كان هو من طبقة شيوخه، خاصة إذا كان هو من طبقة شيوخه. شوفوا هنا عندنا في النسخة العباس بن عثمان، لكن في الرواية اللي عند السيد فيها مجموعة روايات لسنن ابن ماجة قال العباس بن عثمان الدمشقي عينوا حددوا، فهذا مما يساعد في رفع الالتباس. إذن رفع الالتباس طبعا له عدة طرق، منها النظر في شيوخ الراوي، منها النظر في تلاميذه، منها النظر في طبقته، ومنها النظر في روايات الحديث نفسه، ومنها النظر في نسخ أخرى لنفس الكتاب، فإن المصنف قد يبينه في نسخة دون نسخة. أيضا من الأشياء المهمة قبل ما أنتقل للباب الثاني، طبعا احنا نبهنا على قضية توجيه الحديث او الدليل المخالف، هذا دائما الواحد يهتم له. الان عندنا نموذج مهم، مسألة امكننا توجيه دليل وبقية الادلة لم يمكننا توجيهها، رأينا انه في تكلف في التوجيه صح؟ طيب في مثل هذه الصورة يتساهل اهل الحديث في إرادة الأحاديث الأخرى التي يمكن أن توجه، لأنه خلاص يقولوا الآن صار عندنا بالأدلة الأخرى أنه هذا القول هو الراجع، فما في مانع نذكر حديث الأعرابي النجدي ضمن الأدلة الصارفة لهذا الحديث عن النهي، لأنه خلاص تقرر بتلك الأحاديث هذا المعنى وصار هذا التوجيه ما له يعني أهمية. وضح هذا؟ ولذلك أحيانا تجدون الإمام والعالم يذكر حديث هو ممكن أجاب عنه في موطن آخر، لكن خلاص يذكره في ضمنة المرجحات مع كونه قد أجاب عليه هناك. ليش؟ لأنه خلاص ترجح عنده هذا المعنى، فصار هذا الحديث حتى مع التوجيه هو يدخل في هذا الباب، والتوجيه صار يعني كأنه أضعف، صار عنده شيء ضعيف ما عاد يهتم به. وهذا سر أنهم يريدون عندما يترجح عندهم في المسألة قول يريدون حتى الأدلة التي في ظاهرها الضعف، لأنه خلاص صار هذا عنده الراجع، صار هذا عنده هو الراجع، فما مهم عنده أن يورد. وهذا كثير ما ترونه في تصرف ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. الطالب يقول يا ربي طب هذا دب ضعف، طب هذا دب قال كذا، طب أقول لك خلاص، لأنه الآن صار هذا القول عنده هو الراجح، فصار هذا المعنى يمشي عندهم في إيراد هذه النصوص في تقريره وانتهى. واضح؟ طيب. باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. فيه مسائل. المسألة الأولى، ما تساءلت ترك النص وأورد القصة، النص الحديث اللي بعده أن الرسول قال من أكل من هذه الشجرة، ترك النص وأورد قصة عمر بن الخطاب أنه خطب على المنبر كذا. أنت نفسك يمكن تقول ليش أنا ما أورد النص إلا بلفظ الرسول وأخر قصة عمر، تأكد هذا من كذا يقول لي
عدم النسخ يعني.
ما شاء الله، استني، ما شاء الله تبارك الله. أولا لأنه في إيراد قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه دلالة على عدم النسخ واستقرار الأمر، هذا ذكر السيد. كمان في دلالة أخرى، كمان في دلالة أخرى
لعمل الصحابة.
أحسن، أن الصحابة أقروه بلا نكير، فهذا أفاد معنى الإجماع السكوتي، وهذا أقوى من مجرد رواية أحادية. وضح؟ يعني الواحد يفكر ليش يا ابن ماجة تركت الحديث النص الموافق للفظ الباب وأوردت قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بكذا وكذا. فأقول لك أولا تصرف ابن ماجة بإراده لهذا الحديث ليبين لهذه القصة، ليبين أن هذا الأمر ليس بمنسوخ. ثانيا ليبين أن هذا الأمر ثابت لازم، فإن تصرف عمر بن الخطاب بكلامه عن هذا الموضوع في الخطبة أمام الصحابة بدون نكير وبدون خلاف أفاد معنى الإجماع السكوتي على هذا الأمر، فهو أقوى من مجرد حديث أحد. وانتبهت للنكتة هذه. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية، قال إنكم تأكلون شجرتين، الثوم والبصل ما هو من الأشجار في العادة، فإن الثوم والبصل ليس لها جذع. ها إيش ترد؟ أعيد، الآن عندك الشجر على أنواع، في الشجر اللي ما له ساك اللي هو يمشي على الأرض، البصل والثوم زي كذا ترى ما له شيء، كذا مجرد أوراق كذا تطلع وخلاص، ما في ثمرته حتى في الأرض، ما في شيء. كيف عمر يسميه شجرة؟ والمعروف أن الشجرة ما له ساق. أقول لك عمر من أهل اللغة والصحابة من أهل اللغة، وكلامهم أقوى من كل ما يأتي به أهل اللغة في إثبات ألفاظ اللغة، فإذا عمر استعملها بهذا المعنى وبهذا الدلالة دل على أن هذا يصح لغة، وأنه ليس محصورا الشجر على ما له ساق، فإنه يدخل فيه ما له ساق وما لا ساق له. انتبهتوا؟ ترى هذه أحيانا أهل اللغة يغالطون، أنتوا ردوا عليهم، ترى أنه جاء هذا في لفظ الصحابي عمر والصحابة يسمعوه ما حد أنكر، ترى هذا تقرير على استعمال هذه اللفظة بهذا المعنى، على استعمال هذه اللفظة بهذا المعنى وأنها تصح لغة، وشاهدنا هذا الحديث ونثبت الدلالة اللغوية لللفظة بهذا الحديث، ونرد على من حصر الشجر بما له ساق بهذا الحديث، لأن استعمال عمر أمام الصحابة وهو من أهل اللغة والصحابة من أهل اللغة دليل على أن هذا المعنى معروف ومقرر. فالثوم والبصل وإن كان ليس من الشجر الذي له ساق إلا أنه يدخل في الشجر في الإطلاق وفي العموم، بدليل أنه ورد في كلام عمر بن الخطاب، بل أيضا ورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، قال لا أراهما إلا خبيثتين. انتبهوا دحين، شوف حتى يقول لا أراهما إلا خبيثتين، إذن هذا أمر رأى عمر، أمر رأى عمر وافق فيه الرسول، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تسميت هاتين الشجرتين بأنهما خبيثتان، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وصف هاتين الشجرتين بأنهما خبيثتان. فيصير هذا مما قاله عمر بدون أن يعلم عن المرفوع ووافق المرفوع، فيدخل في الموافقات، فيدخل في الموافقات. استدركوا على كتب الموافقات موافقات عمر، استدركوا عليهم هذا، إنه هذا عمر قاله باجتهاده ووافق الحديث المرفوع. هذا الأمر الثاني. طيب، ما مسألة، ما معنى الخبيث؟ ما معنى الخبيث؟ يا سلام عليك، يا سلام عليك. الخبيث ما ليس بالطيب، لأنه يقابل الطيب، فهو كل ما عامة تشمل القذر، تشمل النجس، وتشمل كل ما يعني ما لا يحبه الإنسان، سواء لريحه أو لشكله أو إلى آخره. فكل نجس خبيث، وليس كل خبيث نجس. وضح؟ لأنه بعض الناس ما انتبه، يقول الرسول قال خبيثتين ومع ذلك الناس يأكلوها، فنقول له أيوه، هي خبيثة في رائحتها، غير طيبة في رائحتها، لكنها ما يلزم من خبثها أنها نجسة، ما يلزم من خبثها أنها نجسة. واضح؟ لأن الخبيث ما ليس بطيب. وبعضهم قال الخبيث ما يكره، ما يكره، كل ما يكره هو خبيث، كل ما ليس بطيب هو خبيث. هذا كلام سليم، الخبيث ما ليس بطيب أو ما يكره، هذا كلام سليم. فالخبيث أعم من النجس، كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجس. يعني الحشيشة، هذه قالها الصنعاني في كتاب الطهارة، الحشيشة والكوكايين والهيروين، إيش نقول عنها، طيبة ولا خبيثة؟ نجسة؟ واضح هذا الكلام؟ إذن الخبيث ليس بنجس. كذا القذر وكذا الركس، كل قذر قذر، لكن ليس لازم أن يكون نجسا. الركس ما تحول من حالة إلى حال، برضو لا نقول عنه أنه نجس، حتى يكون إلا إذا كان عينه من العيان الموصوفة بأنها نجاسة. واضح؟ طيب، مسألة. قال لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل. أقول الثوم والبصل لخبث رائحتهما، فكذا غيرهما مما له رائحة تكرهها النفس، كذا غيرهما مما له رائحة تكرهها النفس. في بعض الآكال يأكلها الناس لكن لها رائحة تكرهها النفس، فمن أكلها وإذا أكلها ظهرت له رائحة يجدها الناس، يجدها الناس، فإن حكمه كحكم الثوم والبصل. ذكروا الفجل، طبعا السجائر، التتن، التبغ، الدخان، السجائر لها رائحة يعني أيضا يستنتنها بعض الناس ولا يرتضيها. أيضا ذكروا يعني أنواع من الأكل لها رائحة ولها يعني أمر تكرهه النفس ولا تحبه، فيكون حكم من أكلها في دخول المسجد كحكم أكل الثوم والبصل. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأخ يسأل يقول هل نقيس عليها رائحة الجسم والجوربين؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تقروا في سبب مشروعية غسل الجمعة، أن الصحابة كانوا يأتون من عملهم بعرقهم، فأمرهم بالغسل، لكن ما قال لهم لا تحضروا المسجد، فهذا أخف من هذه الرائحة الخبيثة، إلا إذا كان النتن مرة زايد كما في الجوربين. بعض الناس نتن الجوارب يحصل عنده بسبب العرق والكتمة وضعف التهوية، نتن مرة زايد جدا يتأذى منه الناس، فإذا كان الحال كذلك في الجوربين ممكن، لكن العرق ونحوه مما يعترض الإنسان بسبب مهنته، الرسول لم يمنع الصحابة من دخول المسجد وهم على هذا الحال، إنما قال لهم لا تأتوا الجمعة إلا وإنتوا اغتسلتوا أحسن، أمر بالتنظف، أمر بالتنظف. واضح؟ طيب، مسألة. قال ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقية. قال فمن كان آكلها لابد فليمتها طبخا. أقول هذا فيه أن من أعذار ترك الجماعة إيش؟ أكل هذه الشجرة التي لها رائحة نتنة. يعني إذا أنت أكلتها اضطررت أو غصبا عنك أو بأي وسيلة من الوسائل أكلتها لا تأتي المسجد، خلاص هذا عذر في تركك للجماعة حتى لا يتأذى الناس، حتى لا يتأذى الناس. خذ قفل المكالمة وخليه على وضعية الطيران. لا إنه لا تحضر جماعتنا، تأذينا من ريحك، بس نتأذينا من ريحك. فهذا فيه عذر في ترك الجماعة لمن أكل من هذه، خلاص. فهذا فيه عذر لمن أكل الجماعة من أكل من هذين الشجرتين ألا يحضر الجماعة. ولذلك بعض العلماء عكس. عكس قال إذا قلنا بوجوب الجماعة، إذا قلنا بوجوب الجماعة فيجب أن لا تأكل قريبا من وقت الصلاة جماعة من هاتين الشجرتين وهما نيتان. مسألة، طيب ما الطريقة؟ أنا أبغى أكل وأبغى أحضر الجماعة. أقول الطريقة دلك عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن كان ولا مد ولا بد فليمتهما طبخة. وسألت بعض أهل الاختصاص هل يفقد الثوم والبصل خاصيته الطبية بالطبخ؟ قال لا. سألت بعض أهل الاختصاص عن الثوم والبصل إن إذا طبخ هل تذهب خاصيتهم بالطبخ؟ قال لا، تبقى خاصيتهم كما هي. طبعا تعرفوا أن البصل يستفاد منه في قضية الإنسولين ودعم البنكرياس، والثوم كذلك يستفاد منه في الأنسولين ودعم البنكرياس. هي كل القضية في الثوم أنه يتعارض، مو يتعارض، يزيد خاصية سيولة الدم. فمن كان يتعاطى أدوية سيولة الدم يقولوا لا تأخذ ثوم، مو لأنه الثوم يضرك، لا، لأنه يزيد السيولة فيقولوا لا تأخذ. خلاص تبى تأخذ ثوم لا تأخذ سيولة، أدوية سيولة الدم دحين. ما عدا هذا فخواص الطبية يعني يقولون لا تذهب مع الطبخ، خواص الطبية لا تذهب مع الطبخ. مسألة، أورد حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. والحديث الآخر من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتينا المسجد. أقول إذن السبب أن في هذه الرائحة إيذاء للناس، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب إذا كان ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الرائحة الخبيثة يؤتى بها إلى المسجد، أعكس الدليل، تقول فيه استحباب الرائحة الطيبة للذهاب إلى المسجد وهي داخلة تحت عموم اتخاذ الزينة. وهذه يعني من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يراعيها. بل كان السلف أعجب من كذا، كان يطيب يده، يقول حتى إذا صفحت إخوان المسلمين وطيبهم، يطيب اليد. فأنت من باب أولى إذا جئت تأتي إلى الجماعة فاحرص أن تكون على ريح طيب. إيش الدليل؟ تقول عكس هذا الحديث، إذا كان الرسول يقول من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا أو لا يؤذينا في مسجدنا، فمن باب أولى أن نقول أو بعكس هذا الدليل، إذن نقول مفهومه أنه يطلب منك إذا جئت إلى المسجد أن تكون برائحة طيبة فتتعطر وتطيب من أجل الذهاب إلى المسجد ومن أجل أن يجد الناس منك الريح الطيبة، صح ولا لا؟ فهذا عكس لهذا الدليل.
ممكن يسميه قياس عكس،
يسميه قياس عكس، يسميه قياس عكس. مثل حديث الرسول السيد يقول هل هذا يقال له قياس عكس؟ يقول نعم، هذا من باب قياس العكس. هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أيأتي يا رسول الله أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ كيف قرر المسألة الرسول؟ قررها بقياس العكس، قال رأيت لو أنه وضعها في حرام أما كان يؤثم؟ فإذا كان يؤثم بها في الحرام فإنه بالعكس يؤجر بها إذا وضعها في الحلال، صح؟ هذا قياس عكس. فإذا كنت منهي عن دخول المسجد إذا أكلت من هذه الرائحة النتنة، فأعكس قل إذن أنت مأمورا إذا أتيت المسجد أن تكون برائحة طيبة، أو يشرع لك إذا أتيت إلى المسجد أن تكون برائحة طيبة. فقضية الريحة الطيبة مو بس لما تروح تتعشى ولا تروح تتغدى ولا تروح تجتمع مع أصحابك، لا، حتى وانت جاي للمسجد خلي الناس يشموا منك ريحة طيبة. استعمل مزيل العرق، استعمل الطيب، استعمل الأشياء النظيفة الطيبة حتى أنك تكون مع الناس ريحتك طيبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، يضع الطيب المسك، يقولون حتى أنه إذا مر في الطريق يشم، أنه ريحة مسك كانت هنا ماشي يشم. والصحابي أنس وغيره يقول لمست يد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أرى أو فلم ألمس يدا أطيب ولا ألين من يده صلى الله عليه وسلم. معناته الرسول كان يعتني حتى بملمس يده، أن تكون يعني لينة وأن تكون طيبة وأن يكون فيها طيبة وأن يكون فيها رائحة. أم سليم احتمال هذا بسبب الطيب، واحتمال هذا من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول ينام عندها لأنها من خالاته بالرضاعة، فكانت تضع له نطع، النطع الفرش من الجلد، وعادة الفرش من الجلد إيش يسوي؟ حرارة. فكان الرسول ينام على هذا النطع ويعرق، هي ما تقصد ما تعرف، بس كان الرسول يعرق. فكانت تأتي بجؤنة، الجؤنة هو الوعاء الذي يوضع فيه الطيب، حتى أحد العلماء له كتاب اسمه جؤنة العطار، جاب فيه كل غريبة. الجؤنة هو وعاء الطيب، فكانت تأتي بجؤنة الطيب تلم عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبه للرسول، قال ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت يعني أطيب الجؤنة أو أضعف الجؤنة عرقت، والله يا رسول الله إنه الأطيب الطيب. احتمال أنه هذا من الطيب الذي كان يضعه، واحتمال أنه أن عرقه كان طيبا. وهذا يعني حتى الأطباء الطبيا يقول يحصل أحيانا الإنسان بسبب بعض الأشياء أنه عرقه يكون له رائحة طيبة من غير ما يضع الطيب. ولذلك ذكر الفقهاء من علامات السرسال مو طيب، ذكر الفقهاء من علامات البلوغ تغير رائحة العرق، تغير رائحة العرق، مما يفيد أن رائحة العرق قبل البلوغ طيبة وبعد البلوغ تصير نتنة ثم تهدأ بعد ذلك وتأخذ وضعها. طيب نرجع لموضوعنا. طيب اللي بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، قال كان يشير بيده. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا.
طيب هذا الباب، باب من سلم عليه وهو في الصلاة كيف يرد، فيه مسائل. المسألة الأولى، السلام في الصلاة مر بمراحل. المرحلة الأولى كان الرجل يدخل في الصلاة ثم يسلم على صاحبه وهو في الصلاة، حتى يقول كنا نسلم على بعض ونحن في السجود، فكانوا يتكلمون السلام عليكم كيف الحال السلام. فلما نزل قوموا لله قانتين نهينا عن الكلام في الصلاة، نهينا عن الكلام في الصلاة، ومن ضمنه السلام. جاءت هذه الأحاديث تفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام وهو في الصلاة. كان يرد السلام وهو في الصلاة. الحديث الأول قال كان يشير بيده. فقال أهل العلم هذا فيه مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة، رد السلام بالإشارة في الصلاة خلاص. وجاء في رواية أشار بأصبعه يرد السلام، أشار بأصبعه يرد السلام. إذن استدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية رد السلام بالأصبع في الصلاة. مسألة أشكل ذلك على بعض الناس، على بعض العلماء، فقال ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الكلام في الصلاة، النهي عن الكلام في الصلاة أو النهي عن السلام في الصلاة، فهذا منسوخ. هذه أول نقطة. قال وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن رد السلام بالإصبع، وفي رواية بالإشارة. قالوا إذن هذا خلاف، أنه إذن هذا يؤكد أن هذا كان قبل النسخ، كان هذا قبل النسخ، ولكن هذا الكلام متعقب. نقول لو كان الكلام هذا، لو كان هذا منسوخ لكان ما رد بالإشارة، لكان رد بإيش؟ باللسان وبالكلام، فإنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمر بالصمت وعدم الكلام، وإن في الصلاة لشغلة عدم الكلام. قالوا وأما النهي عن الإشارة فنجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن الرسول نهى عن رد السلام بالإشارة بالأصبع أو باليد مكتفيا بها عن التلفظ لمن كان في خارج الصلاة، لمن كان في خارج الصلاة. أما في من كان في داخل الصلاة فإنه قد ثبت هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قد يقال يا شيخ هذا فيه حركة، أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده في الصلاة وهو يصلي، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده في الصلاة وهو يصلي، وثبت هذا عن الصحابة كما في قصة صلاة الكسوف، كما في قصة صلاة الكسوف، فإنه ورد أن السيدة عائشة أشارت وأن الرسول أيضا أشار إشارة مفهمة داخل الصلاة. فدل ذلك أن الرد بالإشارة لا يدخل في الكلام المنهي عنه في الصلاة، لا يدخل في الكلام المنهي عنه في الصلاة. واضح؟ طيب يا شيخ الكلام المنهي عنه في الصلاة إيش هو؟ نقول هو الكلام مع الناس باللسان، هو الكلام مع الناس باللسان. لذلك قال الشافعية إذا احتاج المصلي أن يرد السلام أو أن يرد على العاطس لا يرد له بالخطاب، لأنه إذا رد بالخطاب كان في صورة الكلام. طيب ماذا يصنع؟ قالوا يرد بصيغة الدعاء، يرد بصيغة الدعاء لا يرد بصيغة الخطاب، يقول يرحمك الله، لا يقول اللهم ارحمه، يقول اللهم ارحمه. ليش؟ قالوا لأنه بصيغة الخطاب شابه الكلام الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه في الصلاة، وهو وجه وجيه في هذا الموضوع. مسألة الرد بالإشارة في الصلاة الذي جاء ذكره في هذه الأحاديث، هل ثبت فقط بالإشارة باليد؟ بالرواية الثانية بالأصبع نقول لا، ورد على صفتين، إشارة بالأصبع وأنت كذا تقول، أو أن تضع يدك هكذا، يعني يرد عليك السلام فأنت تجعل يدك هكذا، تجعل بطن الكف إلى جهة الأرض وظهرها إلى جهة السماء. هذه الصفة الثانية التي وردت في رد السلام داخل الصلاة، في رد السلام داخل الصلاة، ونقول الصحيح أنها ليست بمنسوخة. طيب يبقى عندنا توجيه تصرف المصنف رحمه الله في أنه أورد في آخر الباب حديث كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلة. من الذكي اللي يوجه تصرف الإمام، هل الإمام بهذا التصرف يشير إلى أنه هذا منسوخ، أو الإمام بهذا التصرف يشير أحسنت أو أن الإمام يصير بهذا التصرف إلى أن المنسوخ هو الكلام لا الإشارة باليد؟ إذا نظرت في روايات الحديث هذا الذي أورده فتجد أن القضية فيما يرجع إلى الكلام والمرادة باللسان، وهو يشير بهذا أن هذا المنسوخ وليس الإشارة. واضح؟ طيب ها تبغانا نستمر نشوف كم باقي نوقف هنا أكثر. نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف إذا في أسئلة الآن.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: من كره من أخيه شيئا أثناء الصلاة هل يقطع صلاته كرائحة التدخين ونحوه؟
لا يقطع صلاته، يكمل، ولكن ينصح بعد الصلاة، يقول له: يا أخي طالما أنت مبتلى بهذه البلية فنحن والله نتضرر من هذه الرائحة، لا تدخل عندنا في المسجد تصلي. هذا ترى يشبه البصل والثوم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى من يأكل من البصل والثوم أن يدخل إلى المسجد. بل قد تقول: لما قادوه إلى البقيع؟ لما بس اكتفوا بإخراجه إلى خارج المسجد؟ ها من يجاوب؟ ها يا جماعة، حتى ما يؤذي الناس الأحياء، هذول أموات خلاص ما يتآذوا، فبعدوا عن كل مجتمع فيه الناس، أخرجه إلى، يعني ما السر في إخراجه إلى البقيع؟ لأن البقيع فيه أموات، فقال له: أنت بهذه الريحة خليك مع الأموات هنا، لا إحنا أحياء نتآذى منك، لا في المسجد ولا في شوارعنا نريدك أن تكون معنا، لأنك بهذه الريحة تؤذينا، نحن أحياء، اذهب إلى البقيع اجلس، خليك هنا أو اعتزل في بيتك. هذا معنى أنه أرسله إلى البقيع، فأنت تنصحه، تقول له: يا أخي هذه أمر يؤذي، ومن شرب، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين كان يخرج إلى البقيع حتى لا يؤذي الأحياء، فاتق الله فينا ولا تأتي معنا في المسجد تصلي وأنت فيك مثل هذه الرائحة الطيبة، أو حاول إزالتها. والحمد لله، يعني الحمد لله متيسر إزالة الرائحة النتنة بمعجون الأسنان وبأخذ بعض الأشياء التي تطيب وتعطر رائحة الفم، لكن تبقى الرائحة التي في البدن. الذين يشربون الدخان أو يأكلون البصل والثوم حتى يدهم فيها رائحة بصل، وعاد البلية كل البلية إذا أكل في ثوم زايد وكرع هو في الصف، انتهت المسألة، سارت يعني القضية، وعاد اللي زي عنده جيوب أنفية وعنده كذا يتعب، مرة يتعب خلاص ما عاد.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يوجد رجل سيذهب عبر شركة استقدام العمال من المغرب ويأتي إلى السعودية من أجل الجزارة لذبح الهدي للحجاج مع الترخيص بأداء مناسك الحج، ويدفع مبلغا لذلك، مع العلم أنه يأخذ مبلغا يسير إزاء العمل، ما مدى صحة هذا الحج؟
حجه إن شاء الله صحيح، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نفى الجناح عمن يعمل بالتجارة في الحج، قال: ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء: من المنافع التي يشهدونها التجارة في الحج، وهذا لا مانع منه. ومر علينا في الموطأ إذا تتذكروا، من كان يؤجر نفسه حمالا في الحج أو يؤجر دوابه لتحميل الحجاج وتوصيلهم ويحج، فجاء من يقول له: أنت لا حج لك، أنت شغلك مع التحميل وغيره، فرد عليه ابن عمر بالآية وغيرها، إذا تتذكروا في الموطأ هذه مرت معنا. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل من فرنسا يقول: يوجد لدي أخ مريض عقليا وتقضي له الدولة إعانة، هذه الإعانة يصرفها في المحرمات ولا تكفيه في معاشه، هل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة بقدر حاجة أكله وشربه؟
هذه يعني السؤال فيه شيء مو طبيعي، يقول هو مريض عقلي والفلوس اللي تصرف له يصرفها في المخدرات أو يصرفها في الأمور التي هي غير مباح. طيب هو مريض عقلي، أمنعه من سوء التصرف، أنت المسؤول عنه، أنت وليه المسؤول عنه، امنعه من ذلك، كف يده، إلا إن كان تقصد نوع من المرض غير كذا، شيء آخر الله أعلم. نعم يجوز لك أن تعطيه من الزكاة إذا كانت نفقته وليست عليك، يجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة بالقدر الذي تعلم أنه يكفيه في شربه وفي مأكله وملبسه ومسكنه. ونسأل الله أن يشفي هذا الأخ وأن يعينك على التعامل الحسن مع هذا الأخ بالطريقة الشرعية الصحيحة، لأنه هذه والله بلوى. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل يصح أن نقول لا قياس مع العبادات في القياس على الثوم والبصل؟
قاعدة لا قياس في العبادات معناها لا تثبت عبادة بالقياس، هذا معناه، لأن العبادات توقيفية فلا تثبت عبادة بالقياس، لكن دليل القياس يدخل في الاستدلال في مسائل التعبد. دليل القياس يدخل في الاستدلال في مسائل التعبد، تقول هذا كذا تستدل بهذا كذا وتستدل بهذا، يعني يدخل هذا معك. لكن أن تفهم قاعدة لا قياس في العبادات أنه نوقف القياس مطلقا في أي شأن تعبدي، نقول لا، هذا ما هو معنى كلام أهل العلم، هذا ليس معنى كلام أهل العلم. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: هل يجب على الزوجة خدمة زوجها، وكيف تعامل الزوجة السريع الغضب؟
العلماء اختلفوا في وجوب خدمة الزوج، ولعل أرجح الأقوال في ذلك أن خدمة الزوج على الزوجة واجبة، لأنها هذه من العشرة بالمعروف. واستدلوا على ذلك بحديث فاطمة رضي الله عنها لما أتت للرسول صلى الله عليه وسلم تشكي من أثر الرحى على يديها، فقالت: يا رسول الله، هذه الرحى وهذا الذي صنعته في يدي، فلو أنك تأمر لي بخادم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم؟ قولي عندما تأخذين فراشك 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و34 الله أكبر. وفعلا كثير جربوا هذا، وما ينبغي أن السنة تكون محل تجربة، إنما يأخذها الإنسان عقيدة. فعلا كثير فعلوا هذا ووجد لها أثر في النشاط، حتى أن أصحاب الوظائف اللي مثلا يقول أنا أقوم في الصباح تعبان، نقول له قبل النوم سوي هذا، سبح 33 واحمد 33 وكبر 34 وشوف نفسك صار يقوم نشيط بهذا، ببركة هذا الذكر. فهذه من الأشياء المعينة إن شاء الله في قضية خدمة الزوج، وحديث فاطمة هذا وجه الدلالة فيه أن الرسول لم يقل لها، وهي بنته، لم يقل لها لا يجب عليك خدمة علي، أتركيه يأتي هو بخدم، لا، أقرها، بل زاد وعلمها ذكر يقويها على الخدمة والشغل. أيضا في الحديث عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر، كان يتزوج، كان زوجها الزبير بن العوام، كان الزبير عنده خيل، فكان يأمرها أن تطعم الخيل بالنوى، فكان تجمع النوى وتذهب بها إلى الخيل لكي تطعم بها الخيل، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليها مرة وهي راجعة يعني من هذا الأمر، فأراد إردافها خلفه، فخشيت من غيرة الزبير، فلما أخبرت الرسول قال: أغار من رسول الله؟ فلما أخبرت الزبير قال: أغار من رسول الله؟ الشاهد قالت: انتبهوا، هذه النقطة كمان خلوها في بالكم، فأمر لي أبي، من هو أبوها؟ أمر لي أبي بخادم، فكأنما اعتقني. واضح تقول؟ يعني تقول أنا كنت أخدم الزبير كأني عبده، فكأن أبي لما أمر بخادم يخدمني، خادمة ولا خادم، لأن هم كانت عندهم الخدمة على نوعين: خدمة في الداخل وخدمة في الخارج. الخدمة في الداخل يعني داخل البيت، والخدمة في الخارج يعني خارج البيت، وعادة يجعلون الخدمة داخل البيت امرأة، والخدمة خارج البيت رجل، صح ولا لا؟ هذا في العادة. فتقول: فكأنما اعتقني. شوفوا، ما قال أبو بكر: يا زبير لا تتعب بنتي، ترى بنتي ما هي مسؤولة عن خدمتك، هو ساكت، راح جاب خادم لبنته ساعدا، كأنه هذا يأكد أن الخدمة إيش موجودة. لكن الفقهاء استثنوا حالة، وإيش هي هذه الحالة؟ هي حالة أن المرأة عند الزواج يعلم أنها من طبقة عالية وأنها ليست من أهل الخدمة، وتزوجه ويعلم هذا، فامتنعت عن الخدمة ليس له أن يجبرها الآن وتزوجها ويعلم أنها كذلك، أو اشترطت عليه في أول الزواج أن يكون لها خادم لأنها من هذه الطبقة العالية. فهذا يعني من أمور الدنيا الفقهاء استثنوا منع لي المشاكل. ولا أي امرأة أعلى من السيدة فاطمة من السيدة أسماء بنت أبي بكر، من فاطمة بنت الرسول وأسماء بنت أبي بكر الصديق. هي تقول كأنما أعتقني، يعني كنت أخدم أبي بكر، كنت أخدم الزبير في بيته وفي دوابه وكذا كخدمة العبيد أخدمهم، ما أنكرت ولا قالت هذا مو واجب علي، ولا قال لها أبوك يا بنتي هذا مو واجب عليك، ولا قال لها الرسول يا أسماء هذا ما هو واجب عليك. أبوها وهو ساكت راح جاب لها خادم مساعد. وهذا في نقطة كمان، أنت لا تتشرط على الرجال يجيب لبنتك خادم، أنت ما تبغى بنتك تخدم جيب لها خادم، إلا إذا من البداية البنت يعني عرفت أنت أنها من طبقة عالية ورضيوا أنهم يزوجوه وكذا، وأنهم عارف أنه شأنها مو شأن الخدمة، هذه قضية ثانية. كذلك العرف له دخل، ولذلك ورد عن عمرو بن العاص أنه تزوج امرأة فمر بها وإذا بها يعني تعد العدة للطبخ، فقال لها ماذا تصنعي؟ قالت عد العدة للطبخ. قال قومي الطبخ يقوم به غيرك، أنت لم نأتي بك لهذا، قومي قومها، ما خلاها تخدم ولا خلاها تسوي شيء، هنا عرف عادة في شيء. والإنسان كل إنسان يعني له طريقة، ولكن الأصل أن من باب العشرة بالمعروف أن المرأة تساعد زوجها. وما دام ذكرنا الخدمة أبغى أنبه على شيء، ما دام ذكرنا خدمة المرأة لزوجها كمان أنبه أن المرأة لازم تكون معاونة لزوجها، مو فقط تعاونه في خدمة البيت وعمل البيت، بل تعاونه حتى في مشاق الحياة. بعض النساء تجلس تتشرط، شوف فلانة كيف سوت، شوف أختي إيش عملت، أبغى زيهم، سوي لي زيهم، ليش إحنا كده، ليش هذا ما يصير. خلاص أنت تزوجتي زوجك، أنت وهو أتعاونوا على هذه الحياة. ترى والله ما أحد بدأ حياته وهو يعني على التمام التمام. الحياة عادة في البداية تكون صعبة، ثم بعد ذلك ربي ييسرها ويسهل. فأنت أصبري وتحملي زوجك وتعاملي معاه بالمعروف، لا تصيري ضاغط عليه لا في قضية الخدمة والخادم ولا في قضية مصاريف البيت وأشياء البيت، ولا تجلسي سمع زوجك المقارنة بينه وبين فلانة أو فلان أو بين فلان وفلان، هذا ترى أمر جارح. إذا علماء التربية يقولون هذا يسيء في تربية الولد إذا كان صغيرا، تجلس تقارن بينه وبين أخوانه، فما بالك أنت إيش تسوي مع زوجك في هذا الأمر؟ هذا أمر جارح يجرح كرامة الرجل ويشعر به بالإهانة. وأنا أنصح كل امرأة متزوجة أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن تصبر وتترجى ما عند الله والدار الآخرة، والله سبحانه لا يخيب إن شاء الله رجاها ويعينها ويصلح لها الحال على ما هو أحسن وأفضل، وإن شاء الله تسعد في حياتها. أما إذا دخلت بهذه الطريقة يمكن ما تمشي ولا مع رجال إلا إن شاء الله، لأن كل رجال في البداية هذا حاله إلا ما شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.